الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه وقصيدته الميمية، قال: وحبكم أصل الهوى ومداره، عليه وفوز للمحب ومغنم، وتفنى عظام الصب بعد مماته، وأشواقه وقف عليه محرم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله عظام الصب أي المحب، ومنه الصبابة يعني الحب الذي يميل صاحبه به إلى محبوبه، وهو تشبيه بالماء كأنه يتصبب من المكان العالي. قال رحمه الله: فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته، حتى متى ذا التلوم، وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، ودنت كؤوس السير والناس نوم. قال رحمه الله: بدأ المؤلف رحمه الله هنا يخاطب نفسه ويخاطب قلبه الذي ملك الهوى أزمته، والأزمة جمع زمام، وهو ما تقاد به البعير، الزمام الذي يوضع في فم البعير في وجهه ويقاد به، يسحب حتى ينقاد. فهو الآن يخاطب نفسه ويخاطب قلبه، إلى متى هذا الغفلة واتباع الهوى، ومتى يفيق صاحب الهوى من هواه وغفلته. وسينتقل الآن إلى مخاطبة من غلب الهوى على قلبه حتى صار منغمس يعني في شهوات الدنيا وبعيدا عن طاعة الله جل وعلا، فمتى يفيق من هذه الغفلة. قال رحمه الله: وقوله حتى ما أي لا تصحو وقد قرب المدى، يعني لماذا لا تصحو والمدى قد قرب، ويعني به هنا الموت. وقوله ودنت كؤوس السير والناس نوم، كأنه يحث نفسه عن انتهاز الفرصة والعمل قبل أن يدنو الأجل، فإذا دنى الأجل من الإنسان حيل بينه وبين الأعمال، فإذا كان مفرطا مذنبا مقصرا فإنه لا يجد فرصة للتوبة والرجوع، وإن كان محسنا فلا يجد فرصة للزيادة في الإحسان، لأن بالموت تنقطع الأعمال. قال رحمه الله: بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء ويبدو لك الأمر الذي أنت تكتمه. قال رحمه الله: قوله بلى للإضراب، وهذا البيت كقوله تعالى في سورة المؤمنون: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وكقوله تعالى في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني هذا الغافل الذي غلب الهوى على قلبه حتى صار منهمك في الشهوات الدنيا وملذاتها بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، متى سيفيق من هذه الغفلة إذا بقي على هذا الحال حتى نزل عليه الموت؟ فإنه سيفيق في الآخرة يوم ألا ينفعه الندم، ولا ينفع حينئذ ماذا التحسر على ما قد فات في مثل هذه المواقف يوم القيامة. يفيق الغافل من غفلته لكنه بعد فوات الأوان. قال رحمه الله: ولكن هل ينفع هذا الانكشاف في ذلك اليوم؟ الجواب: لا، لأن ذلك اليوم يوم جزاء لا يوم عمل، أي يوم القيامة يوم مجازات على الأعمال، وإنما العمل في الدنيا، في الدنيا عمل ولا جزاء فيها، وفي الآخرة الجزاء ولا عمل ولا تكليف في الآخرة. قال رحمه الله: ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها. الآن سينتقل رحمه الله إلى نصح العالم وطالب العلم، وأنه ينبغي أن يحرص على الإخلاص في طلب العلم ولا يكون همه من ذلك نيل متاع الدنيا. قال: ويا موقدا نارا لغيرك ضوها وحر لظاها بين جنبيك يضرم، أهذا جنى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه يطعم؟ قال رحمه الله يخاطب المؤلف رحمه الله هنا عالما لم ينتفع بعلمه، فهو يقول: ويا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم، أي أن غيره منتفع بعلمه وهو لم ينتفع بعلمه، وهذا حال الذي لم يخلص في طلبه للعلم، وإنما أراد بالعلم شيئا من عرض الدنيا ومتاعها الفاني، فغيره ينتفع بما معه من العلم وهو لا ينتفع به، حاله كحال الضوء الذي يستضيء الناس بضوئه ونوره، وهذا الضوء يعني يحترق نفسه ويصيبه الحرارة والألم، ربما كان كالشمعة التي تضيء لغيرها وهي تحرق نفسها. قال رحمه الله: وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين جاه ودرهم. الله أكبر، فإن كل حظوظ الدنيا تعود إلى هذين الأصلين كما قال المؤلف رحمه الله: جاه ودرهم. يعني من أراد الدنيا إما يريد الجاه الشرف والرفعة والمنزلة، أو الدرهم يعني الأموال ومتاع الدنيا. قال: وكثير ممن آتاه الله علما لا يرضى من علمه إلا أن يكون له جاه بين الناس، يعني له منزلة وله شرف ويشاء إليه بالبنان، فلان العالم أو الشيخ أو الداعية أو الخطيب أو كذا من أنواع المدح والثناء. قال: أو يكون إنسانا يحب المال فيجمع المال بعلمه، يعني يتأكل من الأموال ومتاع الدنيا بالعلم، يتأكل بهذا العلم. قال: وكلا الإرادتين إرادة خسيسة ومذمومة. طبعا هذا إذا كان هذان الأمران مقصودين، يعني هو يقصد من طلب العلم مراده وطلبه ونيته نيل الشرف ونيل المال، فلا شك أن هذه نية فاسدة خسيسة. لكن لو كان مخلصا في طلب العلم وحصل له كلا الأمرين، يعني نال الشرف والمنزلة من غير قصد لذلك وطلب، وهكذا أيضا نال المال من غير طلب له ولا قصد بالعلم، فهذا لا ينافي الإخلاص في الطلب، وإنما المذموم أن يقصد بعلمه هذين الأمرين. قال: وذلك لأن العالم لا ينبغي له أن يكون همه أن يكون له جاه أو ليس له جاه، بل ينبغي أن يكون همه أن تكون كلمة الله هي العليا، لأنه مجاهد في سبيل الله. وأما كونه يكرم عند الناس أو لا يكرم، فإن هذا إنما يسعى له من يريد النفع الذاتي لنفسه فقط، وهو في الحقيقة ما أراد نفعا، لأن النفع الحقيقي بعلمك أن تقصد به وجه الله وإعلاء كلمته حتى تكون شريعة الله هي المتمكنة في أرض الله. وهذا لا شك أنه يحتاج من طالب العلم إلى مجاهدة للنفس في تحقيق الإخلاص، ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عانيت شيئا أشد على نفسي من الإخلاص. فالإخلاص عزيز وأمره عظيم، يحتاج طالب العلم دائما أن يجدد النية ويجاهد نفسه في تحقيق هذا المقام العظيم، وهو أمر لا شك أنه شاق على النفس. فيعني الإنسان ربما يأتيه الشيطان ويحب أن يذكر وأن يمدح أو يثنى أو كذا، ولا شك أن هذا مما ينافي الإخلاص. المخلص لا يبالي بثناء من أثنى عليه ومدح من مدحه أو ذم من ذمه، لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهذا هو الربح الذي قد كسبته، لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم. قال رحمه الله: وهذا صحيح، فإن الإنسان الذي لم يربح من علمه إلا جاها ودرهما لم يربح في الحقيقة، لأن الذي لا يربح من علمه درجات عند الله عز وجل هو خاسر. والقرآن حجة لك أو عليك، كما جاء في أبي مالك الأشعري في صحيح الإمام مسلم. قال: نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية مما يشوبها. وحرص الإنسان على المال والشرف هذه من أعظم ما يفسد المرء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، حديث كعب بن مالك في السنن. فالحرص على المال والشرف مفسدان للمرء إفسادا عظيما. قال: وقوله لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلم، أي ما حصلت ربحا وما سلم لك الأصل، لأنه جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وغير من أهل السنن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه شيخ الألباني رحمه الله. فهذا الحديث صريح في أن من طلب العلم لأجل الدنيا فإنه موعود بهذا الوعيد الشديد ألا يريح رائحة الجنة، وأنه بذلك يعتبر قد خسر خسرانا عظيما، خسر طلبه للعلم وسلوكه لهذه الطريق العظيمة وهذه العبادة المباركة التي هي من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة والمنجية من النار، فلم يستفد منها. وما تحصل عليه من متاع الدنيا بسبب هذا العلم فهو أيضا زيادة خسران إلى خسرانه عياذا بالله. قال: نعوذ بالله من ذلك، فالأمر خطير. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، وأن يعيننا جل وعلا على تحقيق إخلاص النية في قلوبنا في طلب العلم وتعليمه. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.